إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام حفظكم الله لقد تحدثنا عن حقيقة توحيد العبادة وذكرنا أن هذا الأمر لا يفهم ولا يتحقق إلا بمعرفة حقيقة الشرك وذكرنا أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى هذا هو الشرك الذي يتعارض مع توحيد العبادة وتكلمنا أيضا على بعض الأسباب العظيمة التي أدت إلى وقوع هذا الشرك على الأرض وأدت إلى وقوع كثير من المسلمين فيه لا يفرقون بينهم وبين التوحيد ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى أمر في غاية الأهمية وهو تقسيم الشرك فإن الشرك نسأل الله السلامة والعافية منه ليس على دركة واحدة وليس على نوع واحد بل هو يتنوع ويختلف على حسب حقيقته وصورته وذلك يعود عند العلماء إلى قسمين كبيرين الشرك الأكبر والشرك الأصغر فهذان قسمان للشرك نسأل الله تعالى العافية منهما جميعا الشرك الأكبر والشرك الأصغر فالشرك الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام عافانا الله جميعا يخرج العبد عن ملة الإسلام فيجعله كافرا بالله عز وجل ولهذا سمي الأكبر لأنه يتنافى مع الإسلام كلية وهذا الشرك هو الذي تكلمنا عليه، هو عبادة غير الله. إذا تكلمنا على الشرك الذي يتعارض مع توحيد العبادة، فالشرك الأكبر هو عبادة غير الله، صرف العبادة والقربة لغير الله سبحانه على حسب ما مر الكلام عليه مفصلا بفضل الله عز وجل. فهذا الشرك إخوة الإسلام هو المخرج عن ملة الإسلام، هو الذنب الأعظم الذي لا يغفره الله تعالى إذا مات العبد عليه. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك إذا مات العبد عليه من غير توبة فإنه لا يغفر، ويوجب لصاحبه الخلود في النار. إن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين وأوجب لهم النار خالدين فيها أبدا، ليس لهم ولي ولا نصير، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء هم الذين يأتون هذا الشرك والعياذ بالله. الشرك الأكبر يوجب الخلود في نار جهنم أبدا، ليس لصاحبه أمل ولا مغيث. وهذا الشرك يحبط جميع الأعمال، فإذا عمل الإنسان بكل عمل صالح واجتهد في ذلك حياته كلها ثم أتى هذا الشرك الأكبر فإن عمله كله يبطل، ونسأل الله السلامة والعافية. يقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الشرك نسأل الله السلامة منه هو الذنب الأعظم الذي لا يغفر، وهو الذي يوجب الخلود في النار، وهو الذي يحبط جميع الأعمال. هذا الشرك نسأل الله العافية منه هو صرف العبادة لغير الله، صرف القربة والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. وهنا وقفة إخوة الإسلام مهمة. من محاسن التشريع ومن مظاهر حكمة الله عز وجل في حكمه وشرعه أنه إذا حرم شيئا حرم أسبابه. إذا حرم الله شيئا حرم أسبابه التي تؤدي إليه، وذلك مقتضى الحكمة والرحمة حتى يسهل على العباد أن يتجنبوا هذا المحرم، ولولا ذلك لكان الأمر عبثا وسفها يتنزه عنه الله عز وجل. فاعتبر مثلا بمحرم من جملة المحرمات وهو الزنا عافانا الله تعالى. حرم الله تعالى الزنا ولم يكتف بتحريمه في نفسه حتى حرم كل ما يؤدي إليه، مهما كان يسيرا لا يهتم به الناس أو لا يلتفت له الناس. ألست تجد في القرآن قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ أتدري معنى هذه الآية؟ نهى الله تعالى المرأة المؤمنة إذا مشت في الطريق أن تضرب برجلها حتى يسمع صوتها وهي تسير. يقول تعالى: ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن الأذن إذا استمعت نظرت العين، وإذا نظرت العين رأت الزينة وحصلت الفتنة. فانظر كيف بلغ تشريع الله عز وجل في حماية الأعراض وفي سد كل ذريعة وكل سبب يؤدي إلى الفاحشة. هذا فضلا عما نهى الله تعالى عنه من إطلاق الأبصار ومس الأجنبيات والسفر معهن والخلوة بهن وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي بيّنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حماية لجناب هذا الأمر حتى لا يقع الناس فيه، وكل ذلك تحت القاعدة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا أمر إخوة الإسلام عظيم يزيدنا إيمانا ويقينا بحكمة الله عز وجل ورحمته في شرعه. لو أن الله تعالى حرم شيئا ولم يحرم ما يؤدي إليه، فإن تجنب هذا المحرم يصير ضربا من المحال. لو أن الله تعالى حرم علينا الزنا ثم لم يحرم علينا أسبابه التي تؤدي إليه، فما أسهل ما يقع الناس فيه، ويصير تجنبه صعبا جدا لا يكاد يحتمله أحد، وخصوصا مع ما ركب في النفوس من الشهوة والميل إلى هذا الأمر. فمن حكمة ربنا ورحمته أنه حرم جميع الأسباب والطرق التي تؤدي إلى هذا الأمر العظيم حتى يسهل تجنبه على الناس. وهذه قاعدة في جميع الأحكام، في جميع المنهيات، إذا حرم الله شيئا حرم أسبابا. نعود إخوة الإسلام إلى موضوعنا، إننا نتحدث على التوحيد، على أصل الأصول، أفرض الفروع، القاعدة العظيمة، أساس الملة. كيف لا تهتم الشريعة بحمايته وحياطته وسد كل أمر ينتهك ويعود عليه بالإبطال؟ فالتوحيد حق الله تعالى على الخلق، وهو الغاية من خلقهم، وضده الذي هو الشرك هو أعظم الذنوب والجرائم، الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي يحبط جميع الأعمال، الذنب الذي يوجب الخلود في النار. فكيف لا تهتم الشريعة بمنع كل سبب يؤدي إليه؟ فكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، اهتمت الشريعة بسد كل سبب يؤدي إلى الشرك، حتى في الألفاظ، حتى في الكلام، حتى في الأقوال. نهت الشريعة عن كل لفظ أو كل قول يوقع في الشرك أو يؤدي إليه. فالشرك الأصغر إذن هو كل سبب أو كل طريق يؤدي إلى الشرك الأكبر. والفرق بين القسمين أن الشرك الأكبر جعل شريك لله عز وجل. ذكرنا أن الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، فمن عبد غير الله فقد جعل هذا الغير شريكا لله تعالى، أعطاه حق الله الذي لا ينبغي لغيره. وأما الشرك الأصغر فليس فيه ذلك، ليس فيه عبادة غير الله، ليس فيه تقرب لغير الله، ليس فيه إعطاء حق الله لغيره أو إثبات خصوصية الله لغيره، وإنما هو يؤدي إلى هذه الأشياء العظيمة. هذا هو الفرق بين النوعين. والشرك الأصغر له صور كثيرة جدا، نتكلم إن شاء الله تعالى على بعض المهمات منها مما يقع كثيرا بين المسلمين،
نسأل الله تعالى أن يعافينا من هذه الأمور كلها. من الشرك الأصغر إخوة الإسلام الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، أنك إذا أقسمت أقسمت بغير الله عز وجل. هذا أمر نهت عنه الشريعة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه قاعدة القسم في دين الله عز وجل، قاعدة القسم في الإسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم، القسم تعظيم، القسم تأتي به حتى تؤكد أمرا معينا. أنت مثلا تكون قد فعلت شيئا، تكون قد أعطيت مالا لفلان، فتريد أن تؤكد هذا الأمر فتأتي بأمر عظيم، تأتي بشيء عظيم حتى تؤكد هذا الذي فعلته، تقول: والله لقد أعطيت فلانا مالا. فالحلف تعظيم، تعظيم بالمحلوف به. لماذا تحلف بالله؟ لأنك تعظم الله عز وجل، ولأن القسم لا بد أن تأتي فيه بمن يستحق التعظيم على الحقيقة، والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. فهذه فائدة القسم، القسم تفعله أو تأتي به حتى تؤكد شيئا معينا، ولا بد في ذلك أن يكون القسم بالمعظم على الحقيقة، وذلك الله تعالى لا غير. فتحلف بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، هذه صفة القسم المشروع، تقول: والله، تحلف بالله أو بأسمائه، تقول: والرحمن والرحيم والملك والقدوس، أسماء الله عز وجل. تحلف بصفات الله تعالى، تقول: وعزة الله ورحمة الله وملك الله، تحلف بصفة الله عز وجل. كل ذلك يدخل في القسم الصحيح، في القسم المشروع في الإسلام. وأما غير الله سبحانه وتعالى فهل هو معظم كتعظيم الله عز وجل؟ حتى وإن كان عظيما في نفسه، لكن تعظيم الله ليس كتعظيم أي إنسان. فلا شك أن من المخلوقات ما هو معظم، النبي صلى الله عليه وسلم معظم، الكعبة معظمة، مخلوقات متعددة لها تعظيم ولها احترام في الإسلام، ولكن لا يجوز لك أن تحلف بها، لأن الحلف لا يكون إلا بالخالق الذي هو معظم على الحقيقة، الذي له التعظيم الكامل المستحق، وذلك لله عز وجل. فإذا حلفت تحلف بالله أو أسمائه أو صفاته. والحلف بغير الله تعالى قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما معنى هذا؟ معناه كما نقول الآن الشرك الأصغر، أنه يخشى عليه أن يقع في الشرك الأكبر. إذا حلف بغير الله تعالى، حلف بالنعمة، حلف بالكعبة، حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، حلف بتربة فلان، حلف بحياة فلان، عند الحلف لا يعظم هذه الأشياء كتعظيم الله تعالى، لكن يخشى عليه بعد ذلك أن يعظم هذه الأشياء كتعظيم الله عز وجل. ومن عظم مخلوقا كما يعظم الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وقع في الذنب العظيم الذي لا يغفر. فهذا كما ذكرنا إخوة الإسلام، هذا هو معنى الشرك الأصغر، الأسباب التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. فالحلف بغير الله سبب يؤدي إلى الشرك الأكبر، ليس شركا أكبر في نفسه، وإنما هو سبب يؤدي إليه. فلهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أو شركا، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله، لا تحلف بأي مخلوق حتى وإن كان عظيما، حتى وإن كان محبوبا جليلا. لا شك في تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتنا له فوق محبتنا لأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأزواجنا وكل شيء، ولكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا بد أن نفرق بين حق المخلوق وحق الخالق. حق النبي صلى الله عليه وسلم في محبته وتعظيمه وتوقيره واتباعه والتقيد بسنته ليس حقه في عبادته، ليس حقه في الحلف به، ليس حقه في التوجه إليه من دون الله تعالى. فاحفظ هذا الأمر دائما أخا الإسلام، لا تحلف إلا بالله عز وجل. فإذا حلفت بغير الله فماذا عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذه كفارة الحلف، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، وينتهي الأمر عند هذا، ويجاهد نفسه حتى يتخلص من هذه العادة السيئة، هذه العادة التي غلبت على الألسنة وغلبت على الأقوال. إذا حلف حلف بغير الله عليه أن يتخلص من هذه العادة وأن يستعين بالله عز وجل. فإذا وقع منه شيء من ذلك، إذا حلف بغير الله، فإنه يقول لا إله إلا الله تكفر عنه هذا الذنب. ونسأل الله تعالى أن يقينا الذنوب كلها. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمر آخر إخوة الإسلام هو من الشرك الأصغر، وهو تعليق التمائم أو نحوها على سبيل دفع العين أو رفع الأذى أو ما أشبه ذلك. التمائم هو ما نسميه بالأحجبة، فلان علق حجابا، هذا هو معنى التمائم. فمن علق حجابا أو قلادة، سواء كان في عنقه أو في يده، كهذه الأشياء التي تسمى بالحظاظة وما أشبه ذلك، هذه كلها أشياء يتخذها الناس لدفع العين، لدفع الحسد، أو لجلب مصلحة معينة كالتيسير في المصالح، أن تيسر له مصالحه أو تقضى له حوائجه. هذه كلها أسباب إخوة الإسلام غير مشروعة، وهي من الشرك الأصغر، من الأمور التي نهت عنها شريعة الإسلام. في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث: لا يبقين في عنق بعير قلادة إلا قطعت. كان من عادة العرب في جاهليتهم أنهم كانوا يعلقون هذه الأشياء على الإبل، على الإبل، على الجمال، حتى يدفعوا العين، حتى يدفعوا الأذى عن البعير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بقطع هذه الأشياء، لا يبقين في عنقي بعير قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني كما أوضحنا يخشى عليه أن يقع في الشرك الأكبر، لأنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء، هذه القلائد والتمائم والأحجبة وما أشبه ذلك، لو اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله، اعتقد فيها من فرط التعظيم ومن فرط التعلق بها، اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، وأنها وحدها هي التي تدفع العين وتحدث الشفاء وتجلب البركة، لو اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يمنع الناس من وقوعهم في هذا الشرك، حتى يمنعهم من التعلق بغير الله عز وجل. وهنا أمر إخوة الإسلام يجب أن ننتبه له: الأسباب التي جعلها الله تعالى في حياتنا أسباب شرعية وأسباب قدرية، أسباب شرعية وأسباب قدرية. الأسباب الشرعية هي التي جاءت في الدين، ككون القرآن سببا في الهداية، القرآن سبب للهداية، جعله الله تعالى هدى للناس وهدى للمتقين، فالقرآن سبب شرعي لحصول الهداية. الأسباب القدرية هي الأسباب التي تكون في الحياة، الأسباب الدنيوية التي خلقها الله تعالى في هذه الحياة، كمن حصل له مرض فتناول الدواء، هذا الدواء إن كان مشروبا أو غير ذلك، هذا الدواء جعله الله سببا في الشفاء، هذا سبب دنيوي سبب قدري. فالأسباب الصحيحة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون قدرية. إذا أردت أن تقوم بسبب معين أو تتخذ سببا معينا فانظر هل هو شرعي أم قدري، يعني هل جاء في الدين أنه سبب صحيح ككون القرآن سببا في الهداية وكونه سببا في الشفاء أيضا، يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالقرآن، وسنتكلم على مسألة الرقية إن شاء الله. والفاتحة أيضا، فاتحة الكتاب من الأسباب التي تجلب الشفاء بإذن الله تعالى. فهذا سبب شرعي. السبب القدري: إذا حصل المرض نسأل الله السلامة لنا جميعا، ذهبت إلى الطبيب فكتب لك الدواء فجعل الله فيه الشفاء، غير ذلك ليس سببا صحيحا. ما يعتقده الناس أسبابا وليست شرعية ولا قدرية فإنها لا تكون أسبابا صحيحا. فالناس تعتقد في هذه الأحجبة والتمائم أنها سبب لدفع الحسد، ما الدليل على هذا؟ هل هذه أسباب شرعية؟ هل جاء في القرآن والسنة أن هذه أسباب صحيحة تدفع الحسد؟ الجواب لا. هل هي أسباب قدرية، يعني في حياة الناس بالتجربة والعادة ثبت أن هذه الأمور تدفع الحسد وتدفع العين؟ الجواب لا، إنما هي اعتقادات عند الناس ليس لها أساس، ليس لها صحة. فمن أراد أن يدفع الحسد ماذا يصنع؟ عندك القرآن، القرآن فيه الشفاء بفضل الله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله عز وجل فيه الشفاء والبركة وفيه الخير كله، فلماذا تعدل عن هذا القرآن إلى أشياء لا قيمة لها ولا فائدة منها وفيها تعلق بغير الله عز وجل؟ القرآن لا يجعلك تتعلق بغير الله لأنه كلام الله، القرآن كلام الله تعالى لا يجعلك تتعلق بغير الله، فليس فيه شرك. وكيف يكون فيه شرك وهو القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أردت دفع هذا الأمر فعليك بالقرآن، عليك بالمعوذتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما. عليك بفاتحة الكتاب، عليك بآية الكرسي، عليك بالأدعية التي ثبتت في السنة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه الأدعية التي ثبتت في القرآن والسنة هي الأسباب الصحيحة. الأسباب القدرية تجنب المواضع التي يخشى فيها من العين، والعين حق، العين حق والحسد صدق، تجنب المواضع التي يخشى فيها من ذلك. إذا كان لك طفل مثلا، إذا كان لك ولد وكان الولد جميلا في هيئته، أو كان يتصرف ببعض التصرفات التي يمكن أن تجلب له الحسد، كان يتكلم كثيرا مثلا أو يتكلم بفصاحة وطلاقة، فعليك أن تجنبه الأسباب التي يمكن أن تصيبه بالعين. إذا حصل ذلك عليك أن تجنبه من الناس قدر المستطاع، أو تجعله يكف عن الكلام بقدر الإمكان إذا كان يتكلم كثيرا، وهكذا. أما أن تأتي بحجاب أو تميمة فتعلقه على الولد، هذا لا أصل له، ليس بمشروع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعلق بغير الله عز وجل، وفيه شرك أصغر يخشى عليه أن يؤول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا الأمر إخوة الإسلام أيضا لا بد أن يعرف، لا بد أن نفرق بين الأسباب المشروعة والأسباب غير المشروعة، بين الأسباب الصحيحة والأسباب الباطلة. هذا يجعلنا بفضل الله تعالى من عباد الله المؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، وذكر من صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون. وصفات المؤمنين في القرآن كثيرة، ما أكثرها، لكن نتوقف هنا عند صفة التوكل، وقد تكلمنا على التوكل من قبل. التوكل على الله تعالى يجعلك تتعلق به وحده، لا تتعلق بغيره، ولا ترجو النفع والضر إلا منه وحده سبحانه وتعالى، ولا تستعمل الأسباب إلا ما أذن فيه الله عز وجل شرعا أو قدرا. أما أسباب لا أصل لها ولا فائدة منها ولا تأثير فيها، فهذا تعلق بغير الله يتنافى مع التوكل، يتنافى مع صفات العباد المؤمنين. فإذا أردت أن تكون مؤمنا حقا، وإذا أردت أن تحقق هذه الصفة، فأحسن التوكل على الله، تعلق به وحده لا شريك له، استعمل الأسباب الصحيحة، ودعك من الأسباب الفاسدة التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين، وأن يكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء بفضله ومنه ورحمته سبحانه وتعالى. إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.